أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أحوال الموالاة الأنبياء في أعضاء الوجود. نحن وفاقا للسيد السيستاني قوينا اعتبار الموالاة العرفية في حال الوضوء، فلو بقيت الرطوبة في الأعضاء السابقة في الوضوء لأجل برودة شديدة في الجو بحيث لم يسبق عرفا أنه تتابع في حال الوضوء وأتى بها ولاء، بل صدق عليه أنه بعضه، الظاهر عدم صحة هذا الوضوء إلا إذا كان لأجل النسيان والعذر ونحوه كما يستفاد من النصوص. الشيخ الأنصاري ذكر أن المستفاد من الروايات أن المعتبر في الوضوء بقاء الرطوبة في الأعضاء السابقة في الحالة بالنظر إلى الجو المتعارف، فلو كان الجو باردا بشدة وبقيت الرطوبة في الأعضاء فلا يفيد، ولو كان الجو حارا بشدة فجفت الأعضاء فلا يضر. فقال إن المتفاهم عرفا من قوله إذا يبس وضوءك فأعد أنه إذا يبس وضوءك وجف جفافا تقديريا، فالمعتبر هو عدم الجفاف التقديري أو فقل البقاء التقديري للرطوبة في أعضاء الوضوء، نظير ما ذكر في بحث التغير. بعضهم قال في تغير الماء بأوصاف النجاسة بأن المعتبر عدم التغير التقديري، فلو كان النجس في الحالات الاعتيادية يغير رائحة الماء، لكن في برودة شديدة البرودة الشديدة للجو منعت من حصول هذا التغير، فالماء نجس لحصول التغير التقديري. هنا أيضا يقول الشيخ الأنصاري إذا بقيت الرطوبة في أعضاء الوضوء لشدة برودة الجو فالوضوء باطل، لأن المانع عن صحة الوضوء الجفاف التقديري ولا الجفاف الفعلي. لكن هذا الكلام غير تام، لأنه مضافا إلى منع الكبرى أي منع ست العناوين في فرض التقدير، ظاهر العناوين الفعلية إذا تغير الماء تنجس ظاهره التغير الفعلي لا التغير التقديري، لأن التغير التقديري تغير تعليقي وليس تغيرا فعليا. إذا لم يكن هذا الماء طيب الريح لأجل أننا صببنا فيه عطرا، لو لم يكن هذا الماء معطرا لظهر فيه رائحة النجس، ولكنه بعد لم يظهر فيه رائحة النجاة، فلماذا نحكم عليه بالنجاة؟ وهنا أيضا كذلك، إذا لم نغل باعتبار الموالاة العرفية في أفعال الوضوء، وكان المدار على بقاء الرطوبة في الأعضاء السابقة، فيسوغ أن الرطوبة باقية ولم ييبس الوضوء، ولم ييبس الوضوء. فلماذا نحكم ببطلان هذا الوضوء؟ هذا مضافا إلى أنه إن ادعي أن قوله يبس الوضوء شامل لليبس والجفاف التقريري، فهذا واضح المعنى، اليبس لا يستق على اليبس والجفاف التقريري، غايته أن يقال بأن الأدلة منصرفة عن فرض بقاء الرطوبة لشدة برودة الجو، فيقال الأدلة نقبل إنها منصرفة عن فرض بقاء الرطوبة لأجل شدة برودة الجو، لكن ما هو دليلكم على بطلان هذا الوضوء؟ هذا الوضوء الذي أخل فيه بالموالاة بين أفعال الوضوء، ولكن رطوبة الأعضاء السابقة باقية لشدة برودة الجو، ما هو دليلكم على بطلان هذا الوضوء؟ أفرض أن الأدلة الخاصة لا تدل على صحة هذا الوضوء، ولكن ما هو دليلكم على بطلانه؟ إلا إذا ادعيتم أن قوله عليه السلام في موثقة أبي بصير أو صحيحة معاوية بن عمار إذا يبس وضوءك فاعد، هذا يشمل اللطف والجفاف التقديري، ولكنه ممنوع جدا، كيف يسلق هذا العنوان على من بقيت رطوبة أعضائه السابقة لشدة برودة الجو؟ هل يسلق عليه أنه يبس وضوءه؟ لا يسلق.
مع التنفيذ شرط على أصول الموالاة،
من يعترف مثلنا بلزوم الموالاة العرفية بين أفعال الوضوء فهو، ومن لا يعترف بذلك يرى أن العبرة ببقاء الرطوبة في الأعضاء السابقة، فلا وجه لدعوى أن المدار على الحالات الاعتيادية والجو المتعارف كما يدعيه الشيخ الأنصاري قدس الله. المسألة 24، إذا كان الجفاف في الأعضاء السابقة مستندا إلى شدة حرارة الجو لا إلى تأثير المكلف لغسل العضو اللاحق، لا دليل على بطلان الوضوء في هذا الفرق، لأن الموالاة العرفية باقية، والروايتان الواردتان في بطلان الوضوء عند جفاف أعضاء الوضوء واردتان في فرض جفاف أعضاء الوضوء لأجل التأثير في الغسل. قال فعرضت حاجة حتى يبس الوضوء، فقدت الماء إلى أن تأتي الجارية بالماء فيبس الوضوء، ولا تشمل الروايتان فرض جفاف أعضاء الوضوء لأجل شدة حرارة الجو. نحن نقول خلافا للسيد يزدي صاحب العروة والسيد الخائي من أنه إذا بقيت رطوبة الأعضاء السابقة، يقول صاحب العروة والسيد الخويني، فالوضوء صحيح مهما طال الوضوء وصار فاصل بين أفعال الوضوء. ولكن هما يقولان إذا جفت الأعضاء السابقة بشدة حرارة الجو فهنا لابد من إلحاق سائر أفعال الوضوء قبل فوت الموالاة العرفية. نحن نقول لا، لابد من التحفظ على الموالاة العرفية حتى إذا لم تجف أعضاء الوضوء. إذا لم تجف أعضاء الوضوء ولكن فاتت الموالاة العرفية فنحن لا نرى صحة هذا الوضوء. لا، لأن ظاهر أن الوضوء لا يبعض أنه يعني لابد من بقاء هيئته الاتصالية، وما دامت الموالاة العرفية محفوظة فالهيئة الاتصالية باقية بعد. وعلى أي حال أتبع وضوءك بعضه بعضه، خلص الرواية أتبع وضوءك بعضه بعضه. ولكن ذكرنا أن هذه الصحيحة محفوفة بما يظهر منه أن المراد الترتيب بين أفعال الوضوء وليس الموالاة. فعلى أي حال ما غمض العين عما ذكرنا من اعتبار الموالاة العرفية بين أفعال الوضوء، فنقول المستفاد من الروايتين وثقة أبي بصير وصحيحة معاوية بن عمار أن جفاف جميع الأعضاء السابقة يبطل الوضوء، لا جفاف العضو السابق. مثلا أنا حينما كنت أغسل يدي اليمنى، أغسل يدي اليسرى، جفت يدي اليمنى، ولكن الرطوبة في لحيتي لا تزال موجودة، فلا يشمل قوله عليه السلام حتى يبس الوضوء هذا الفرق. فما قد يقال من أنه لا بد من بقاء رطوبة جميع الأعضاء السابقة، أو يقال من أنه لا بد من بقاء رطوبة العضو السابق على هذا العضو الذي أنا مشتغل بغسله، هذا لا دليل عليه بتاتا. المستفاد من الروايتين أن المبطل للوضوء جفاف جميع الأعضاء السابقة. وعلى أي حال المسألة 24، إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته، ووضوءه أيضا إذا لم يبقى الرطوبة في أعضائه وإلا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة. المسألة واضحة، إذا كان في أثناء الصلاة وتذكر أنه لم يمسح على أفرض رجله اليسرى فالصلاة باطلة، لأن الجزء السابق من الصلاة قد أتي به بغير طهور فهو باطل. ولكن إن بقيت الرطوبة في أعضاء الوضوء فيأخذ منها ويمسح على رجله اليمنى ويصح وضوءه، وإلا بأن كانت أعضاء الوضوء يابستان فالوضوء باطل ولا بد من تجديد الوضوء. وهذا مما يستفاد من الروايات كما نشير إليه في المستقبل. المسألة 25. إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضؤ ماشيا بإطلاق الأدلة. وعدم صدق التبعض في الوضوء بمجرد أن يقوم من الحوض ويدخل الغرفة ثم يمسح على رأسه ورجليه، هذا لا يجعل الوضوء مبعضا. المسألة 26، إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوءه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا. إذا لم يحصل التتابع العرفي بأن جفت أعضاء الوضوء لشدة حرارة الجو، ثم بعد ذلك كان يجب عليه الموالاة إذا جفت أعضاء الوضوء السابقة لشدة حرارة الجو أو للتنشيف، غسل وجهه ونشفه، أو لأجل شدة حرارة الجو لبس الوجه، فبعد ذلك كان يجب عليه أن يبادر إلى غسل اليد اليمنى قبل فوت الموالاة العرفية، لكنه أخل بالموالاة العرفية بطل وضوءه. إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوءه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا، يعني التتابع العرفي لم يتحقق، يعني الموالاة لم تتحقق والجفاف تحقق، يعني تحقق كلا الأمران، تحقق فوت الموالاة العرفية وجفاف الأعضاء السابقة ولو نسيانا وبطل وضوءه. وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين انصداره، لو اعتقد ان وجهه مثلا لا يزال باقيا على الرطوبة لكنه بعد ذلك انكشف انه جف حين غسله باليد اليسرى مثلا، يحكم ببطلان الوضوء، لان الشرط ظاهر في الشرط الواقعي، والشرط الذكري الذي لا يبطل بالنسيان يحتاج الى نص خاص. الأصل الأول في الشرط أن يكون شرطا واقعيا لا ذكريا، لأن قوله يبس الوضوء أعد، إذا يبس الوضوء أعد ظاهر في اليبس الواقعي لا اليبس الذكري. المفروض أن الرواية تقول أعد، إذا يبس الوضوء فأعد، فرضه حال العذر، فعرضت حاجة أو نفد الماء إلى أن تأتي الجارية بالماء فيبس الوضوء، قال الإمام عليه السلام أعد، فهذا يمنع من الرجوع إلى عمومات من قبيل أن السنة لا تنقض الفريضة، حتى لو فرضنا أن الموالاة بين أفعال الوضوء سنة. المسألة 27، إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال. حينما كنا نريد أن نغسل اليد اليسرى مثلا، شفنا أن اليد اليمنى جفت والوجه قد جف، لكن القسم الخارج عن حد الوجه الزائد على ما دارت عليه الإصبعان غصب، فيه رطوبة، أو القسم مسترسل من اللحية فيه رطوبة. فيقول صاحب العربة في كفاية بقاء الرطوبة في هذا القسم الزائد على حد الواس إشكاله، والسيد السيستاني أبقى الإشكال على حاله، والسيد الخوي أيضا وافق صاحب العروة في ذلك، فقال ظاهر الأدلة ما يقوله صاحب العروة حتى يبث وضوءك. الوضوء ما هو؟ الوضوء هو ما يغسل بعنوان الوضوء، من يغسل وجهه ولكن يدري الماء على صدره. شنو هذا؟ ليس رطوبة الوضوء. يبس الوضوء يعني يبس الغسل الوضوئي، وغسل مسترسل اللحية ليس غسلا وضوئيا لعدم دليل عليه. فإذا يشمله قوله حتى يبس وضوءك فأعد، إذا يبس وضوءك فأعد. لكن قد يقال في الجواب عن إشكال السيد الخوي بأنه وإن كان قوله حتى يبس وضوءك فأعد يشمل بإطلاقه فرض جفاف أعضاء الوضوء وبقاء الرطوبة في مسترسل اللحية، لكن أيضا يوجد إطلاق في قبال ذلك وهو إطلاق صحيحة الحلبي أو روايات أخرى أقرأها. صحيحة الحلبي: إذا ذكرت وأنت في صلاتك وذكرت أنك تركت شيئا من وضوئك، إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك إلى أن قال: ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها. الإمام عليه السلام يقول: إذا أنت في الصلاة فذكرت أنك لم تمسح فوجدت في لحيتك بللا، فخذ من لحيتك البلل وامسح به.
فيشمل
المسترسل. أو رواية قاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك. ونحوها رواية مالك بن عيان. فيقع التعارض بين الإطلاقين، وبعد تعارضهما وتساقطهما فالمرجع إطلاقات الصحة، المرجع إطلاقات الصحة. إذا قلتم بأن إطلاقات الصحة تقتضي صحة الوضوء، ولكن موثقة أبي بصير أو صحيحة معاوية بن عمار دلتا على أنه إذا يبس الوضوء فيبطل الوضوء، فهاتان الروايتان تعارضتا مع إطلاق مثل صحيحة الحلبي. وبعد معارضة الروايات فالمرجع يكون إطلاقات الوضوء المقتضية بالصحة.
روايات مسترسلة اللحية ما مقيدة بأخذ البلل من أعضاء الوضوء؟
لا لا،
من فاضل الوضوء
ما في الأعضاء، يعني خذ من لحيتك بللها، خذ من لحيتك، لم يقل خذ من لحيتك في المقدار الداخلي في حد الوقت.
يعني لو كان يوجد
يتعارض الإطلاقات، إذا يبس وضوءك فاعد إطلاقه يشمل ما إذا يبس الوضوء ولكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية. صحيحة الحلبي تقول: إن وجدت بللا في لحيتك فخذ منها وامسح على فامسح على رأسك مثلا.
شرط كون المسح من بلل
الوضوء هذا هم مطلق، يشمل ما إذا بقية الرطوبة في اللحية في القسم المكتسب. ولا وتل الانصراف عادة جزء من اللحية خارج عن حد الوجه. لا وتل الانصراف هذه الروايات إلى القسم الذي يجب غسله من اللحية في الوضوء. لا وتل هذا الانصراف. هذا تمام الكلام في الشرط الحادي عشر. يقع الكلام في الشرط الثاني عشر وهو النية. النية لها معنيان: النية بمعنى قصد العنوان، والنية بمعنى قصد القربة. النية لها الشرط الثاني عشر النية. والنية هذا البحث بحث مهم لأنه يبحث فيه عن الرياء والخلوص والعجب ونحو ذلك. النية لها معنيان: النية بمعنى قصد العنوان، والنية بمعنى قصد القربة. فقد يكون واجب توصلي لا يشترط فيه قصد القربة، ولكن يشترط فيه قصد العنوان كأداء الدين. المدين لابد أن يقصد أداء الدين، وإلا فلا يقع أداء الدين. وقد يكون واجب تعبديا لكنه لا يحتاج إلى قصد العنوان. قد يكون هناك واجب بقصد القربة لا يشترط فيه قصد العنوان، كما لو مثلا فرضنا أن الجهاد واجب قرب عبادي. الجهاد ليس عنوانا قصديا، يدخل في جيش المسلمين ويقاتل، لا يحتاج أن يقصد عنوان الجهاد، ليس الجهاد عنوانا قصديا، ولكنه قد يكون واجبا تعبديا على كلام فيه. وإن كان الناس لا يقبلون أنه لا دليل على أن الجهاد من العبادات بل واجب توصلي، لكن إن قلنا بأنه من العبادات فهو يشترط فيه قصد القربة ولا يشترط فيه قصد القربة. فالوضوء اجتمع فيه أمران: قصد العنوان، قصد الوضوء. فما هو الدليل على لزوم قصد العنوان في الوضوء؟ قد يقال بأن الآية تقول اغسلوا وجوهكم، اغسلوا أيديكم، ما هو دليلكم على قصد العنوان؟ وما هو دليلكم على لزوم قصد القربة في الوضوء؟ تأملوا في هذه المسألة إن شاء الله إلى الليلة القادمة.